بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة الدروس التي نتتبع فيها الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنالك شبهة يرددها مع الأسف بعض المسلمين، والتقطها منهم محترفو الغزو الفكري الذين يمارسون العمل الدائب على تشكيك المسلمين بكتاب الله سبحانه وتعالى. باري عز وجل يقول في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. البعض استشكلوا هذه الجملة في كتاب الله عز وجل، كيف يتأتى أن يكون هنالك خليفة عن الله سبحانه وتعالى؟ أولا، الخليفة الذي ينبغي أن يحل محل الله ينبغي أن يكون مثله وعلى مستوى، ومن ثم يصبح وكيلا أو خليفة عنه. ثانيا، الخليفة عن الرئيس، عن ولي الأمر، عن الملك، إنما يمارس الخلافة عندما يغيب الأصل، عندئذ يأتي من يخلفه فيقال هذا خليفة الملك، هذا خليفة الرئيس. طيب، وهل يغيب الله سبحانه وتعالى عن كونه حتى يحتاج إلى من ينصبه خليفة عنه؟ هذا ما يعني استشكله بعض المسلمين السطحيين الذين يحيلون المشكلات إلى عقولهم بدلا من أن يحيلوها إلى علماء الشريعة الإسلامية وعلماء التفسير. أخذ هذه الشبهة أو هذا الإشكال محترفو الغزو الفكري الذين يمارسون أعمال التبشير ونحو ذلك، فأخذوا يرددون هذه الشبهة في مناسباتهم وفي أقنيتهم وفي إذاعاتهم، التقطوها في الواقع من أفواه هؤلاء المسلمين السذج. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الواقع أن هنالك بحثا ذكره علماء التفسير عند تفسير هذه الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل مراد بالخليفة الإنسان الذي أعلن الله سبحانه وتعالى عن حكمه بخلقه ونشره ونسره سلالة فوق الأرض؟ هذا هو الخليفة، وهو خليفة عن خليقة الجن الذي كانوا يقيمون فوق هذه الأرض من قبل. هنالك من تصور الأمر على هذا النحو، أنه بنو آدم سيكونون خليفة بدءا من أبيهم آدم، لكن لا عن الله، وإنما عن خليقة كانت موجودة فوق الأرض من قبلهم وهم الجان. هنالك من طرحوا سؤالا آخر فقالوا: طيب، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة فرد شخص واحد لعله آدم فقط هو الخليفة، أم إن المراد بالخليفة آدم وذريته إلى قيام الساعة؟ هذا محل بحث أيضا. لكن على كل أصحاب هذه الشبهة هذا الأمر لا يعنيهم، لا يعنيهم التحقيق في أن الإنسان خليفة عن من؟ عن خليقة الجن الذين ربما كانوا قبل خلق آدم فوق هذه الأرض، أو يا ترى الخليفة الذي نعم يتحدث بيان الله عز وجل عنه هو شخص واحد وهو آدم، أم إنه سيدنا آدم وذريته؟ هذا الموضوع لا يهمهم، وإنما الذي يهم هؤلاء المستشكلين أن يضعوا أمامنا شبهة التي تزلزل اليقين وتدخل الريبة في العقيدة. طيب، ولكننا نقول بالمناسبة إن جمهور علماء التفسير على أن المراد بالخليفة آدم وذريته إلى قيام الساعة، ثم جمهور العلماء أيضا على أن سيدنا آدم وذريته شاء الله عز وجل أن تكون هذه الخليقة خليفة عن الله لا خليفة عن الجن الذين كانوا يوما ما لعلهم كانوا موجودين فوق الأرض. هذا ما اتفق عليه جماهير الفقهاء، لكن الإشكال الذي نريد أن نجيب عنه، كيف يمكن أن يكون الإنسان هذا المخلوق بدءا من آدم إلى آخره مخلوق من سلالته، كيف يمكن أن يكون خليفة عن الله سبحانه وتعالى؟ هل الخليفة هنا بنفس المعنى المألوف في مجتمعاتنا؟ يعني عندما نقول رئيس دولة غاب سافر وقد نصب خليفة عنه فلان، هل هذا هو المراد؟ الجواب معاذ الله، ليس هذا هو المعنى الذي أراده البيان الإلهي من كلمة الخليفة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن ما المعنى المراد؟ لكي نجيب عن هذا السؤال لابد من مقدمة، وربما كانت طويلة لكنها مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى أيها الإخوة أقام الحيوانات العجماوات على اختلافها على وظيفة، أقامها على وظيفة وسيرها في طريق تنفيذ هذه الوظيفة بدقة، وأقام أيضا هذه الخليقة بني آدم سيدنا آدم وذريته أيضا على وظيفة وسيرها في الطريق إلى تنفيذ هذه الوظيفة. لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن تكون الأداة التي تمارسها الحيوانات العجماوات للوظيفة التي أقامها الله عز وجل عليها هي أداة الغريزة، أداة الغريزة هي الآلية التي بها تؤدي هذه الحيوانات العجماوات المهام التي خلقها الله عز وجل لأدائها. يعني أن الوسيلة التي بها تنفذ هذه الحيوانات الوظيفة التي أقام الله عليها، الأداة لا تتمثل في فكر، لا تتمثل في وعي، لا تتمثل في منطق وعقل ومحاكمة للأمور، لا، وإنما تتمثل في غريزة طبعها الله عز وجل فيها. فهذه الحيوانات بشكل آلي تنفذ وحي هذه الغريزة التي أقامها الله عز وجل فيها تماما بكل دقة. يعني الحيوانات المختلفة التي نراها في الأدغال في الغابات على اختلافها إذا تأملنا في حياتها وتقلباتها وعلاقاتها مع بعضها البعض نجد أنها تلتزم بمنهج دقيق لا تتعداه أبدا. حياة المعيشية فيما بينهم الأفراد مع بعضهم البعض في نظام العلاقات الجنسية، مواسم العلاقة الجنسية في نظام علاقة الأسرة الحيوانية الآباء والأمهات بالصغار قائمة على نظام دقيق. نعم، رحلتها من مكان إلى مكان، الأعشاش التي تهيئها، كل ما يتعلق بوظائفها الحياتية تؤديها هذه الحيوانات بدقة، لكن هل تؤديها اعتمادا على فكر ووعي؟ لا، تؤديها بناء على غريزة طبعها الله عز وجل فيها، يعني جعل من هذه الغريزة مثل وحي في داخلها تسيرها في الطريق الذي أقامها الله عز وجل فيه. ونحن عندما نشاهد برامج تلفزيونية مثلا عن حياة الحيوانات فوق الأرض أو حياة الطيور أو الأسماك نلاحظ هذا النظام العجيب الدقيق الذي كثيرا ما نتمنى لو أن الإنسان أيضا التزم بمثل هذه الدقة في حياته المعيشية والاجتماعية. لكن الله عز وجل جعل الأداة التي بها تمارس هذه الحياة وظائفها الغريزة. الإنسان هو الآخر، أقامه الله سبحانه وتعالى على مهام ووظيفة كلفه الله بها فوق هذه الأرض، لكن الله كرم الإنسان وسمى به عن أن يقيده بدافع الغريزة الآلية الأوتوماتيكية التي سير الحيوانات على أساسها. باري كرم الإنسان فسمى به عن هذا المستوى، جعل أداته ووسيلته لتنفيذ الوظيفة التي أقيم عليها الفكر والوعي والعقلانية التي يتمتع بها. ثم إن الله عز وجل متعه كما قلنا بالأمس بالاختيار والقدرة على اتخاذ القرار الذي يشاء. نعم، وظيفتك هذه هي، ووسيلتك إلى معرفة هذه الوظيفة وممارستها بدقة العقل والوعي والفكر. ثم إنك تملك أن تفعل أو أن لا تفعل. نعم، هذا من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان. طيب، إذن ربنا سبحانه وتعالى أقامنا نحن البشر على وظيفة، أليس كذلك؟ أقامنا على وظيفة كما أقام الحيوانات، وجعل وسيلتنا لأداء هذه الوظيفة وممارستها العقل والفكر والوعي. ثم إن الله لم يلجئنا إلجاء آليا كالحيوانات إلى تنفيذ هذه الوظائف، بل جعل بيننا وبينها جسر الاختيار. تريد تستطيع أن تفعل وتستطيع أن لا تفعل، أنا كلفتك لكنك تستطيع أن تنفذ ما كلفت به وتستطيع أن لا تنفذ. طيب ولكن طيب كيف يستطيع هذا الإنسان ما دامت المسألة ما هي آلية مثل الحيوانات؟ الحيوانات تغمض عينها وتمشي وإذا بها تمارس العمل الذي أقامها الله عليه. طيب ما في مشكلة، لكن الإنسان وسيلته إلى تنفيذ هذه الوظيفة عقله ووعيه وفكره. طيب ثم حريته أيضا. حسنا، كيف يفهم الوظيفة التي أقامه الله عز وجل فيها؟ كيف يدرك المهمة التي جاء إلى هذه الحياة لأدائها؟ الجواب عن ذلك، سبيل ذلك الوحي الذي تنزل من علياء الربوبية إلى هذا الإنسان عن طريق الرسل والأنبياء، هذا هو السبيل. نعم، أرسل الله سبحانه وتعالى على مر الزمن رسلا وأنبياء، منهم كما يقول الله من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. بالمناسبة ليس عدد الرسل والأنبياء 25 نبي كما يعني سمعت بعض مع الأسف من الإسلاميين أو الدعاة قالوا ذلك. معاذ الله، عدد الرسل والأنبياء لا يعلمهم إلا الله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم طيب، فهؤلاء هم الوسطاء بين الله عز وجل وعباده، وبالوحي الذي نزله الله عز وجل عليهم يعرفون المهام التي أنيطت بهم والتي كلفوا بتنفيذها. إذن هنالك شريعة أنزلها الله عز وجل وحيا علينا عن طريق الرسل والأنبياء، هذه الشريعة نحن كلفنا بتنفيذها، وهذه الشريعة تتضمن المبادئ التي تحقق العدالة في المجتمع والتي تحقق مقومات السعادة للفرد والمجتمع بالمجتمع، والتي تجعل الإنسان ليتصل بأخيه الإنسان بسائق من الاستئناس والمودة والرحمة. نعم، هذه الشريعة إن نفذت تضمن للمجتمع الإنساني ذلك كله. نعم، وهذا الذي خاطبنا الله عز وجل به هو المعني بكلمة الميزان في كتاب الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الرحمن، عندما يقول عز من قائل والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، كما كرر الميزان لعظوا، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أربع مرات. ما الميزان؟ الميزان هو هذا الشرع الذي يتضمن الوظيفة التي أقامنا الله عز وجل عليها بالمقابل، مقابل الوظيفة التي أقام الله عز وجل عليها البهائم، لكنها هناك وظيفة آلية تسير عليها بشكل آلي بدون أن تشعر بدافع من الغريزة، أما نحن فبدافع العقلانية ودراسة هذه الشريعة ثم الرجوع إلى الذات، أريد أن أنفذ أو لا أريد أن أنفذ. نعم طيب، أنا الآن أريد أن أسأل، أنا الآن عندما تلقيت هذه الوظيفة عن طريق الرسل والأنبياء وتأملت في هذه الشريعة التي كلفت بتنفيذها وقمت بتنفيذها، باسم من أنفذها أيها الإخوة؟ باسم من؟ باسم الله عز وجل. وانقيادا لأمر من؟ لأمر الله عز وجل. إذن فأنا عندما أرعى هذه الشريعة وأوديها وأنفذها نعم في المجتمع في حق نفسي وفي حق نعم أندادي وأفراد المجتمع، نعم أفعل ذلك بالنيابة عن مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يدفعنا دفعا آليا إلى تنفيذ شرائعه كما فعل بالنسبة لي للحيوان قادر، لكنه لم يشأ أن يفعل ذلك تكريما للإنسان، وإنما قال للإنسان تفضل هذا هو تشريع وأنا أكلفك بأن تنفذه باسمي. فكر وتأمل وانظر كيف أن تنفيذ هذا التشريع يضمن لك سلامة الفرد والمجتمع، سعادة الفرد والمجتمع، وكيف أن تنفيذ هذا التشريع يحقق للإنسان كل مبتغياته. نعم، فإن رأيت دلائل هذا الذي أقوله لك وطاب لك أن تنفذ أمري فنفذه، فنفذ ذلك تنفيذا لأمري وتحقيقا لما طلبته منك. أقول نعم يا رب، سأدرس هذا التشريع وأنفذه باسمك. إذن أنا عندما نفذت هذا التشريع وأقمت هذا الميزان الذي هو ميزان الله والذي يبرز عدالة الله سبحانه وتعالى في الأرض، عندما ينفذ هذا الميزان أنزله الله تنفيذه يبرز لنا مدى عدالة رب العالمين سبحانه ورحمته. فأنا أفعل هذا باسم من؟ باسم الله عز وجل. هذا هو معنى استخلاف الله عز وجل للإنسان. ربي عز وجل استخلفني لتحقيق ميزانه في الأرض، ولم يستخلف الحيوان. بالنسبة للحيوان دفعه دفعا إلى تنفيذ ما شاءه الله عز وجل، أما الإنسان فقال له لا، أنت الذي تقوم على تنفيذه، يعني رئيس الدولة في كل مجتمع يعود فيرعى هذه الشرعة الإلهية، نعم، ويكون قائما على تنفيذها ورعايتها ويتتبع الوسائل لتنفيذ ذلك، وعندما ينهض بهذا الأمر في الواقع أنه ينوب في هذا عن الله. طيب يعني هل معنى ذلك الباري غائب؟ لا، الباري عز وجل موجود ويراقبني ويراقبك، لكنه كرمك ولم يلجئك إلجاء إلى تنفيذ هذه الشرعة. لاحظوا، لم يلجئك إلجاء، وإنما قال لك تفضل هذا هو الميزان، هذا هو القانون، وفكر وتأمل وانظر إلى ما سيحققه هذا القانون في مجتمعاتكم من عدالة، من علاقات ود، سلم، نعم، كل ما يصبو إليه الإنسان والفرد من مظاهر السعادة، نعم، والرخاء. طيب ثم بوسعك أن تنفذ أمري وبوسعك أن لا تنفذ، إن نفذت لك الأجر على ذلك، وإن لم تنفذ سأعاقبك. فهي وكالة من الإنسان عن الله عز وجل بعقد بيننا وبينه. واضح كيف؟ هكذا شاء الله عز وجل، والباري سبحانه وتعالى يراقب، ترى هل ننفذ ما طلب أم لا ننفذ ما طلب. واضح هذا الكلام؟ طيب لم نتمم بعد الصورة. عندما جعلني الله عز وجل كمثال لما نقول، يعني هذا الإنسان الذي اصطفاه الله بين المخلوقات وكرمه، عندما جعله الله خليفة عنه لتنفيذ هذا الميزان، هذا التشريع، بناء بعد الرجوع إلى عقله وتفكيره وبعد أن يمر به في قناة اختياره، نعم. طيب ألا يحتاج هذا الإنسان عندما يريد أن ينفذ ميزان الله وشرعه إلى أدوات؟ يحتاج إلى وسائل، نعم، لكي لا يجد الإنسان عنة صعوبة في تنفيذ هذه الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها، وهي وظيفة إبراز عدالة الله من خلال تطبيق شرعه. الباري عز وجل جهزني بوسائل كثيرة تيسر تطبيق هذا الميزان. ما هي هذه الوسائل؟ سخر لي الأرض، قضى بأن تكون الأرض التي أسير عليها نعم تستجيب لي خدمتي ومطالبي. سخر لي الأرض ما عليها من خير وما في داخلها من زخر. سخر لي أفلاكها وسخر لي ما بين السماء والأرض من رياح ونحو ذلك. نعم، سخر لي ذلك كله. نعم، طيب، سخره يعني جعله خادما لي، عندما أستخدم الأرض لما أشاء سرعان ما تستجيب، عندما أستخدم الهواء لما أشاء سرعان ما تستجيب، المياه كذلك سرعان ما تستجيب. لكن عندما أريد أن أستخدمها أحتاج إلى قوة. الباري عز وجل متعني بصفات هي في الحقيقة صفات الربوبية، متعني بأطياف منها، واضح كيف؟ متعني بالعلم الذي هو ثمرة العقل وله فروع كثيرة، متعني بالقوة التي هي أيضا صفة من صفات الله عز وجل، متعني بشيء غريب وهو الشعور بالأنا، شعور بالذات. هذه مهمة جدا من أجل تنفيذ الإنسان الوظائف التي أقامه الله عز وجل عليها، والشعور بالأنا أمر خطير في حياة الإنسان. متعه الله عز وجل بالاختيار، هذه الصفات متعك الله بها يا ابن آدم من أجل أن تستعين بها لتسخير الأرض التي جعلها الله خادما لك. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذه الصفات خطيرة، هي كما قلت لكم صفات الربوبية، وكل صفة لها حدين، حد مفيد وحد ضار جدا. واضح كيف؟ العقل وما ينتج عنه من علوم ومعارف واختراعات وإبداعات، فيه جانب من الخير وفي جانب من الشر. القوة صفة من صفات الله، متعك الله بعينات بسيطة منها وهي في الواقع قوة الله سارية إلى كيانك كما قلنا بالأمس. طيب، هذه القوة التي متعك الله بها سلاح ذو حد، ممكن أن تستعمله للخير وممكن أن تستعمله للشر. الأنا يعني شعور بالذات، هذا مصدر الاستكبار لك، لكن بإمكانك إذا قيدت هذا الشعور بضوابط العبودية لله أن تصبح هذه الصفة صفة خير، لكن إن لم تقيدها بذلك تصبح سببا للطغيان وهكذا. لاحظ، هذه أماني استودعها الله عندك يا ابن آدم، لأنه جعلك خليفة في الأرض، لأنه أقامك مقامه في إقامة ميزانه بين أفراد المجتمع الإنساني. نعم، لاحظوا، هذا هو المراد بالأمانة في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملك الله هذه الأمانة فحملتها، ولكنها من الخطورة بمكان. ما طغى من طغى في الأرض إلا بسبب هذه الأمانة، لأنه لم يرعها حق رعايتها. ما تفرعن من تفرعن فوق هذه الأرض وظلم وبغى إلا بسبب هذه الأمانة، إذ لم ينضبط بها ولم يقيدها بقيود عبوديته لله سبحانه وتعالى. طيب، هل هذا الكلام واضح أيها الإخوة؟ إذن فهمنا أن الإنسان استخلفه الله عز وجل عنه لوضع ميزان عدالته في الأرض، ميزان العدالة، ميزان السلم، ميزان الإخاء والود. نعم، وجعلك أنت حارسا على ذلك. الباري عز وجل موجود، لكن قال لك لا، أنت بدك تحرس. كنت دقيقا في حراسة هذا الميزان، ستكون خيرا من خلق في الملأ الأعلى والملأ الأدنى، وسيكرمك الله عز وجل بسعادة ما مثلها سعادة. أما إن أسأت الرعاية والحراسة فلسوف تنال أيضا عاقبة وخيمة، ولسوف تتعرض للشقاء الوبيل. هذا هو معنى الاستخلاف. ومن أجل ذلك جهزك الله بما يمكنك من النهوض بهذا الاستخلاف: العقل، الوعي، العلوم، القدرة، نعم، الشعور بالأنا. وسخر لك هذه المكونات التي من حولك حتى لا تشكو تقول يا أخي والله أنا عاجز ما بيطلع بإيدي. لا لا، الباري سخر لك كل شيء، وهي الأدوات موجودة عندك، وأنت القيم، والباري عز وجل يراقبك هل تفعل هذا أو لا تفعل. هل هنالك إشكال في ما قاله الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ ما في إشكال أبدا. طيب، لكن هنا تنتهي الشبهة التي يطرحها هؤلاء المختلقون للشبهات كذبا وزورا وبهتانا. لكن نحن نريد أن نعمق الموضوع ونضع النقاط على الحروف حتى لا تبقى أي مشكلة تتم الآية فيها إشكال. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، طيب شو قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. من أين للملائكة أن هذا المخلوق آدم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ ناس، بعض الناس يعني تاهوا وصالوا وجالوا يمنة ويسرة للبحث عن جواب في هذا الموضوع. الموضوع بسيط. سبب هذا الذي قاله الملائكة معروف. الآن مفروض كل واحد منا يخطر باله هذا الكلام. الباري عز وجل عندما استخلفك واستخلفني، استخلف هذه الذرية، ذرية سيدنا آدم، لإقامة ميزان عدله في الأرض، اقتضى ذلك أن يجهزنا بقدرات، اقتضى ذلك أن يجهزنا بعقل ووعي بفكر بحرية، اقتضى ذلك أن يجهزنا بالقدرة بالقوة بالشعور بالذات بالأنا. طيب، كل واحد منا بيقول لما باري عز وجل جهز الإنسان بهذه الصفات، وقلنا إنه هذه الصفات أسلحة ذات حدين، ما هيك؟ والإنسان الباري عز وجل سلط عليه الشيطان وأودع بين جوانحه الفطرة، لكن أيضا أوضع بين جوانحه غريزة والنفس الأمارة بالسوء، وهي العدة موجودة بين إيديه، الأمان موجودة بين إيديه. أكيد رح يوجد في بني آدم من سيستخدم هذه الوسائل، هذه القدرة، هذه الأسلحة للسوء، سيستخدمها للفتك، سيستخدمها للإفساد. هيك؟ نعم. ما دام في شيء اسمه حرية اختيار، الإنسان يملك أن ينفذ ويملك أن لا ينفذ، أعطاه الله عز وجل حرية القرار. طيب، إذن هنالك أناس لم ينفذوا وعندهم هذه الأسلحة، متع جميع بني آدم بهذه القدرات، ماذا سيصنع بالقوة التي أمكنه الله منها؟ ماذا سيصنع بالأنانية التي غرسها بين جوانحه؟ ماذا يصنع بالعلم الذي متعه الله به؟ سيستخدم ذلك كله للطغيان والبغي. لماذا؟ لأنه من الصنف الذي أعرض عن بيان الله سبحانه وتعالى ولم يستجب. أنا أعلم ذلك. كيف الملائكة لا يعرفون هذا؟ ولذلك الملائكة أعرف أن هذا المخلوق ما دام أنه سيكون مستخلفا إذن سيكون ممتعا بقدرات وطاقات، إذن سيكون هذا المخلوق نعم قد سخرت له المكونات وجعل الباري الأرض وما عليها خادما له. الإنسان الذي سيختار الانحراف سيستخدم ذلك كله في الطغيان والبغي. ولذلك سألوا عن الحكمة الربانية، يا ربي طيب هؤلاء مكنتهم بدك تعطيهم مقومات الاستخلاف إيه؟ وبدك تخليهم تعطيهم حرية أيضا. طيب ما دام هيك هذول كثير منهم رح يفسدوا ويسفكوا في الأرض، ترى ما الحكمة؟ سؤال استفهام وليس سؤال اعتراض، سؤال استفهام وليس سؤال اعتراض كما قد يظن البعض من الملائكة. كان جواب الله عز وجل لهم إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي هذا شأني، هذا شأني. نحن بدورنا نقول طيب الباري عز وجل لماذا لم يجعل الإنسان متجها إلى تنفيذ أوامر الله نعم بشكل آلي كالحيوانات؟ كنا بنخلص من المشكلة اللي طرحه الملائكة. يعني سخر الله عز وجل هذه المكونات للإنسان، طيب متعه بالقدرات طيب، لكن ما يعطي الاختيار، ما يعطي الاختيار، يمشي في الطريق الذي يرضاه الله عز وجل، لا أقول يريده، يرضاه الله عز وجل. نعم. لو كان الأمر كذلك نعم إذن لما استأهل الصالح ثوابا على صلاحه نهائيا بشكل من الأشكال، لأنه بشكل آلي أصبح صالحا، ولأنه لم يمارس صلاحه بدافع من ذاتيته وإنما بتسيير من الله سبحانه وتعالى له، ففيما يثيبه؟ قد شاء الله عز وجل أن يكرم هذا الإنسان فيجعله صاحب اختيار ويجعله مالكا للقرار الذي يشاء، هذا مظهر مظاهر التكريم. فإن هو كان على مستوى هذا التكريم شكر الله عز وجل على تكريمه له واختار تنفيذ أوامره والابتعاد عما نهى عز وجل عنه، واختار أن يشكر الله عز وجل على هذا التكريم الذي ميزه الله عز وجل به، نعم يرفع مكانته إلى أعلى الدرجات ويكرمه بالسعادة الأبدية التي لا انقضاء له. نعم. وأما إذا استعمل هذا التكريم الذي متعه الله عز وجل به، مظاهر التكريم ومنها الحرية والقدرة على اتخاذ القرار في الإعراض عن الله عز وجل، فقد قال الباري عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة منطلقها التكريم، لو دفعك دفعا كالحيوانات في تكريم شيء؟ ما في تكريم. دفعك دفعا إلى أن تنفذ أوامر الله عز وجل، مثل ما بندفع الواحد منا إلى الأكل والشرب والرقاد والاستيقاظ، هي أيضا أمور غريزية، ما كان في ثواب لك نهائيا نهائيا. طيب مو ما كان في ثواب، ما في تكريم، لكن الباري كرمك، تعترض أنه ليش كرمك؟ ما بتعترض، شاء الله أن يكرمك. كيف يكون التكريم؟ بأن يعطيك كل هذه الصفات التي هي عينات من صفات الربوبية، وبأن يمتعك الله سبحانه وتعالى بالحرية والقدرة على اتخاذ القرار. هذا هو التكريم، كن على مستوى هذا التكريم واشكر الله عز وجل على ذلك، ونفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف يصبح المجتمع الذي يوجد فيه هذا الإنسان الذي سما إلى مستوى شكر الله مجتمعا رخيا، مجتمعا عادلا، مجتمعا فيه كل معاني السعادة. طيب، وأما إذا شئت بسبب هذا التكريم أن تسكر بنعمة الله، بسبب هذا التكريم أن تسكر بالحرية التي متعك الله بها، بالشعور بالأنا الذي أقامه الله بين جوانحك، فأنت سكرت بتكريم الله لك. طبعا هذا عقاب، لكن الباري شاء أن يدخلنا جميعا في بوابة هذا التكريم. ولقد كرمنا بني آدم كلهم، ثم هنالك إنسان نعم هبط إلى الدرك الأسفل لأنه سكر بتكريم الله عز وجل له فطغى وبغى، وهنالك من سمى به الله عز وجل إلى أعلى من التكريم الذي كرمه الله به في بادئ الأمر لأنه شكر الله عز وجل على تكريمه له. هذا هو الجواب عن سؤال الملائكة عندما طرحوا هذا السؤال على مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. والباري عز وجل ما عرض الإنسان إلى مهلكة إلا ونبهه إلى سبيل نجاته من هذه المهلكة أبدا. كلنا وقد كرمنا الله عز وجل معرضون بسبب الأمانة التي استودعها الله عز وجل فينا. طيب، نحن معرضون للطغيان، معرضون للظلم، معرضون للاستكبار، لأن الأمانة هي بتعمل هيك شيء. لكن الباري عز وجل وضع بين أيدينا الكوابح ولا لا؟ موجود الكوابح؟ ما هي؟ أن تتذكر عبوديتك لله، انتهى الإشكال. أذكر مملوكيتك لله، أذكر أنك سلعة في بضاعة الرحمن إنجاز التعبير، أذكر أنك المخلوق الذي خلقه الله بيديه، البداء منه والرجوع إليه، أذكر ذلك سوف تتطامن ولسوف تستيقظ من سكرة طغيانك، ولن تستطيع هذه الصفات أن تزجك في شقاء أبدا. العبودية لله عز وجل هي الفيصل بين طغيان الطغاة وبين عبودية الإنسان لله عز وجل وتحوله إلى إنسان وديع يحقق لنفسه ولبني جنسه الخير والعدالة والحب والوئام والسلم. نعم، هذا هو. ولاحظوا كيف ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الحقيقة أمامنا ساطعة واضحة مجسدة. متى؟ عندما حدثنا عن سحرة بني إسرائيل، سحرة فرعون وضعنا ربنا عز وجل أمام صورتين لهم، صورة لسحرة فرعون قبل أن يتنبهوا إلى هذا الدواء، إلى هذا الكابح، وهو عبوديتهم لله عز وجل. الصورة الثانية لهؤلاء السحرة أنفسهم بعد أن استيقظوا إلى هوياتهم عبيدا مملوكين لله عز وجل. قبل هذه الهداية ماذا صنعوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما هيك؟ لك فرعون ما بيعرف لا يسحر ولا شيء، مع ذلك قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يعني كانوا أشباح ذليلة جدا 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 تحت سلطان الطاغية الباغي فرعون. واضح كيف؟ لما رأوا سيدنا موسى وسمعوا نصائحه وتحذيره ورأوا ما أجر الله عز وجل على يديه، والساحر أول من يعلم الفرق بين أوهام سحره وحقائق خلق الله عز وجل وإبداعه، وأول من يعلم ذلك طبعا. نعم، لاحظوا ذلك، وتبينوا الحقيقة، واستيقظت مشاعر عبوديتهم لله بين جوانحهم. شو الباري عز وجل عنهم؟ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هل زعزع التهديد الفرعوني شيئا من إيمانهم الراسخ للحظات؟ أبدا، كان قبل دقائق مثال الخضوع والخنوع لفرعون. نعم، الآن تيقظوا إلى هويتهم وهي العبودية لله، هذا هو الدواء، هذا هو الموقظ، هذا هو المنبه. نعم، هددهم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. والله يعني الإنسان منا إذا سمع مثل هذا التهديد ربما يستخفي، لكن عبوديتك لله إذا استيقظت بين جوانحك تجعل هذا الكلام كله هباء. نعم، لأنك ارتبطت بالله عز وجل، وهذا عبد من عباد الله سبحانه، أمره بيد الله. نعم، لا تخف ممن قلبه في يد من تحب، وهيك وأنت من؟ مولاك الله سبحانه وتعالى. لذلك ما أثر فيهم هذا التهديد أبدا أبدا أبدا. ماذا كان جوابهم؟ نعم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، إلى آخر الآيات. إذن دواءك الذي يوقظك إلى عبوديتك ويقيد هذه الصفات التي هي أسلحة ذات حدين، يضعك الكوابح أمامك فيها، أن تتذكر عبوديتك لله. بس أذكر عبوديتك لله، وإذا بكل مظاهر الطغيان والجبروت والاستكبار كل ذلك، نعم، ذاب، نعم، وانتهى. دواء موجود، الباري عز وجل ابتلاك بالداء ولكنه أكرمك أيضا بالدواء، فهل استعملت الدواء؟ نعم، لن تستطيع أن تحتج على مولانا وخالقنا يوم القيامة عندما تقول يا ربي أنت سلطت عليها الصفات ومتعتني بها، يعني ما لي قدرة عليها. نعم، لكن الله عز وجل وضع بين يديك دواء. هل كنت مثل سحرة فرعون؟ لحظة واحدة تعرف هذا الأمر. نعم، وكل الطغاة الذين كانوا يسيرون على طريق الطغيان والاستكبار، ثم إنهم وقفوا دقائق دقائق أمام هوياتهم التي غرسها الله عز وجل بين جوانحهم وسمعوا حديثها لهم، كل هؤلاء الناس طووا طغيانهم وتجردوا عن ذلك وتحولوا إلى أصلح الناس وإلى أفضل عباد الله سبحانه وتعالى. وأنا أكثر من مرة حدثتكم عن قصة سيدنا بشر الحافي، بيقولوا له بشر الحافي، هو أمير من أمراء البصرة، وأي أمير كان يتمتع بهذه الصفات التي متعه الله بها أطغته أسكرته. فكانت لياليه مضرب المثل في المنسيات والملهيات والغناء والقيان والرقص وكل ما يمكن أن تتصوروه من متعة النفس والهوى في ليلة من الليالي، والقصر يزخر بأفانين اللهو وما إلى ذلك. طرق الباب طارق، خرجت جارية من جواري بشر تفتح الباب وإذا برجل رث الهيئة، يعني لا يؤبه به، يعني مظهره شكله يثير التقزز. قال لها: صاحب هذا المنزل حر أم عبد؟ فاستضحكت وصفقت الباب بوجهه وقال: ألم تسمع بأمير البصرة بشر؟ تسمع قصر أمير البصرة، الأصوات التي تعج فيه تجيب عن سؤالك. ورجعت وهي تضحك، فقال لها سيدها بشر: من؟ قالت: يا سيدي، رجل يبدو أنه في دخل بعقله، طرق الباب، لما فتحت له الباب سألني، قال: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ نعم، سؤال، هذا السؤال حرك هويته بين جوانحه. رأسا قام واتجه إلى الباب وسألها: من أي طرف ذهب؟ نعم، وأخذ يسرع يمنة ويسرى حافيا، نعم، يبحث عن هذا الذي وصفته له الفتاة. عثر عليه في الطريق، أمسك به، قال له: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء، سألت أنه صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فقالت: إنه أمير البصرة. قلت: نعم نعم، العبد لا يفعل هذا. نعم، فأمسك بشر بيده وقال له: يا هذا، أنا أشهد الله أمامك وأشهدك أمام الله أنني عبد، وسأحيا عبدا وأموت عبدا، وألقى الله عبدا. وفي تلك الليلة انفصل عن لهوه ومجونه وجواريه كلها، وتحول إلى من سمي في التاريخ الإسلامي الحديث عن عباد الله الصالحين الربانيين بشر الحافي. إذن الصلحة لمحة، بس اذكر عبوديتك لله عز وجل، اذكر عبوديتك لله عز وجل، وحاول أن تجعل من هذه الذكرى، ذكرى العبودية، نعم، مهيمنا على عوارض هذه الصفات التي متعك الله بها. العلم عارض، القدرة عارض، شعور بالأنا عارض، كله يعني أماني لبين ما تسخر هالدنيا وتنفذ وظيفتك في هذه الأرض. هي مو إلك، مو إلك، عدة وضعها الله أمانة بين يديك يملكها الله. علمك أماني، قدراتك أماني، اختراعاتك أماني، وشعورك بالذات أماني، لكن عبوديتك ذاتية. نعم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا يقول الباري سبحانه وتعالى؟ كل ما في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم يأتيه يوم القيامة فردا. إذن عندما نعم تحشر وتقف بين يدي الله، تحشر وعبوديتك جزء منك، لكن علومك وقدراتك وهي كلها تمافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذل عبوديتنا له، وأن يجعلها شفيعنا بين يدي التقصير الذي هو دأبنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه نسألك اللهم بذلك كل أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في دنيانا وفي آخرتنا، في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، نحن ضيوفك الساعة في بيتك هذا يا أرحم الراحمين. حاشاك أن لا تكرم ضيوفك، حاشاك أن ترحم لضيوفك دون أن تكرمهم، دون أن تجبر كسرهم يا ذا الجلال والإكرام، دون أن تستجيب لدعائهم. يا رب قد بسطنا كف الرجاء إلى سماء رحمتك، وقد وروينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وها قد بسطنا أكفنا إليك، لا تردها خائبة يا رب العالمين. يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير يا ذا الجلال والإكرام، أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا رب العالمين. أكرمنا جميعا وأكرم أهلينا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. ربنا عافيتك أوسع لنا، فعافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا أنت مولانا القائل: قل كل يعمل على شاكلته. شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة رخية، اجعل هذه البلدة بلدة رخية مستظلة بظل نعمك، بظل إكرامك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. ويا أرحم الراحمين ألهمنا وألهم القائمين على شؤوننا السير على صراطك والالتزام بأوامرك والابتعاد عن نواهيك يا ذا الجلال والإكرام. وأكرم بذلك سائر بلاد المسلمين، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه الله إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، إلهي أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. نسألك بحسن ظننا بك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.